فتشوا الكونتينر.
حسام في جوازك وافتح الدبة لو سمحت.
اسم السيارة؟
النداء الأخير رحلة.
بطل الشنطة. جوازك لو سمحت وتفضل.
الجمرك ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم في برنامجكم اليومي الجمرك اللي نسلط الضوء فيه على جهود جمارك دبي وإنجازاتها المميزة ودورها في المحافظة على أمن البلاد وحماية المجتمع، كذلك تسهيل التجارة والاقتصاد. يمكن أن أذكر هاي المقدمة بشكل يومي خلال الشهر الفضيل عسى بذكر كل اللي يسمعونا عن هذا الدور المهم والحيوي، لأن جمارك دبي وضعت رسالة مهمة في شعارها أن هي بوابة العبور لرخاء دبي، يمكن مش فقط رخاء دبي، رخاء الإمارات والمنطقة بشكل كامل. برنامجكم الجمرق يأتيكم عبر أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على تردد 107.4 بشكل يومي مثل ما قلنا خلال الشهر الفضيل من 2 إلى 3 الظهر من الأحد إلى الخميس. اليوم بنتكلم شوي عن الجمارك وكيف قدرت هاي الدائرة أنها تدعم موضوع التجارة بشكل عام وتجارة المناطق الحرة في دبي. طبعا جمارك دبي عندها قوانين وسياسات، وأي جهة تبغي تشتغل صح وتوصل لنتائج كبيرة لابد أن تكون عندها قوانين وسياسات، وتكون هاي السياسات فيها مرونة وفيها الحداثة وفيها التطور اللي تقدر من خلال هاي السياسات والقوانين انها تجيب شركات أجنبية من برا الدولة وتخلي هاي الشركات تستثمر بأريحية وتحط بيزاتها هاي شركات وهي مرتاحة لأن في قوانين تساعدها في عملها. اليوم بناخذ العلوم عن هالموضوع بالذات من أحمد سعيد الخروصي ومدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ في جمارك دبي. أرحب فيك أخوي أحمد في الجمرك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله أخوي أبو صقر، ومرحبا بأخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات. طبعا إحنا من الأفضل أن نوضح أن تعتبر المناطق الحرة جزء من أراضي الدولة وتمارس فيها الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعد أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة. كما أن المناطق الحرة تعد ركن مهم وأساسي في بناء الاقتصاد الوطني من خلال دورها الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص.
يعني المناطق الحرة أخوي أحمد مختلفة عن المناطق الاقتصادية الطبيعية.
صحيح.
بمعنى أن في لها قوانينها ولها سياسات مختلفة.
معلوم، صحيح، هذا الكلام صحيح.
فإذا ببساطة نبغي نبسط المستمع، لما نقول منطقة حرة كيف تعريفها بكلامنا المحلي البسيط؟
المنطقة الحرة يعني تنشأ بالقوانين والأنظمة المحلية لكل إمارة، ويحدد هناك منطقة خاصة يصدر بها يعني قانون يعني محلي ينظم العمل فيها، لكن تشترك المناطق الحرة هذا كلها في أشياء أساسية منها اللي هي المعاملة الجمركية. لذلك يعني مثل ما ذكرنا أن المناطق الحرة تعد ركن مهم وأساسي في بناء الاقتصاد الوطني من خلال دورها الاستراتيجي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة على شكل بشكل عام.
شو دوركم أنتم في الجمارك في ما يخص المناطق الحرة؟ وين تي القوانين والسياسات وكيف تشتغلون على أساسها في المناطق الحرة؟
دور الجمارك طبعا مهم في إدارة المناطق الحرة، وعليها دور رقابي يعني قوي في موضوع البضائع الداخلة والخارجة فيها، وكذلك يعني يعني حتى يعني يستتب الأمن والاقتصاد سواء كان في المناطق الحرة أو غير المناطق الحرة.
الحين التاجر أخوي أحمد لما بيدخل بضاعة للمناطق الحرة كيف مثل هالسياسات، وإذا بتضرب لنا مثال بتساعده أنه يدخل بضاعته بأريحية ويعني يجلب شركته ويخليها مثلا مقر رئيسي في دبي مو في أي بلاد ثانية؟
لا شك أن طبعا جمارك دبي حطت هناك أنظمة وإعلانات جمركية وسياسات جمركية تنظم التعامل للبضائع اللي تدخل المناطق الحرة، وكذلك تقوم جمارك دبي بدور مهم وحيوي في متابعة هذه البضائع والمخالصة عليها والتأكد من سلامتها في حال دخولها للسوق المحلي أو سوق دول مجلس التعاون.
نعم. طيب قبل ما نكمل الأسئلة بنتكلم عن خدمة جمركية يمكن مهمة تقدمها جمارك دبي، وهي طلب تصريح إصدار الفواتير من المناطق الحرة. بما أننا نتكلم عن المناطق الحرة ودور جمارك دبي، وهاي الخدمة خدمة تصريح إصدار الفواتير من المناطق الحرة حسب نسهل على اللي يبون يطلعون فواتير مال المناطق الحرة واللي تصدرها الشركات اللي تشتغل في المناطق الحرة في إمارة دبي، ويتم تقديمه مع البيان الجمركي اللي فيه بيان البضائع اللي يحتاج يدخلها عن طريق المناطق الحرة وياخذها، والمتعامل يطلب هاي الخدمة من القنوات اللي موفرتنا الجمارك عن طريق الموقع الإلكتروني أو الخدمة اللي توفرها في مركز جمارك مينا راشد إدارة القيمة الجمركية أو من التليفون عبر الهاتف الذكي مثل ما يقولون. طبعا الجمارك عندها وايد خدمات حق العملاء حسب تسهل عليهم في كل أوقات خاصة في المناطق الحرة. أخوي أحمد، كل يوم نقرأ في الجرائد بين فترة والثانية أو نسمع الأخبار عن المنتجات اللي توفرها هاي الشركات، وما شاء الله كل يوم في تزايد وكل يوم نسمع شيء جديد. عاد هني نبغي نعرف دوركم في جمارك دبي واللي خلت الشركات مثل ما قلنا توفر هالاحتياجات للمستهلكين في السوق المحلي بكل أريحية وسلاسة.
تعمل جمارك دبي على تعزيز قدرة الشركات في المناطق الحرة والمساهمة في توريد المنتجات للسوق المحلي، وخصوصا المنتجات الاستهلاكية التي لا تحتمل التخزين لفترات طويلة والشحن لفترات طويلة من الخارج. وأصبح الأفراد في المجتمع ودول مجلس التعاون كذلك يحصلون على هذه المنتجات الكثيرة اللي يتم إنتاجها في المناطق الحرة من قبل الشركات العالمية والإقليمية العاملة في المناطق الحرة، بدل ما تقوم هذه الشركات بنقل منتجاتها من مناطق بعيدة وتخضع لإجراءات قد تكون وهي مطولة عند الاستيراد، وبذلك تلبي احتياج المستهلكين بكفاءة أعلى وجودة أفضل لمستوى منتجاتها في أسواقنا المحلية.
حلو. نذكر إدارتكم، الإدارة اللي أنت مسؤول عنها أخوي أحمد، إدارة التعرف الجمركية، للمستمعين عسب يتعرفون على هالإدارة، شو هالإدارة وشو تسوي بالضبط في جمارك دبي؟
الإدارة إحنا ما نبغى نطول طبعا النقاش في موضوع الإدارة، عندها أعمال كثيرة تقومها تجاه المناطق الحرة، من أهمها هي إصدار التعليمات وقواعد العمل والسياسات والإعلانات الجمركية اللي تنظم أعمال المناطق الحرة وكذلك أعمال التخليص الجمركي. وأصدرت إدارة التعرفة الجمركي على سبيل المثال مؤخرا إعلان جمركي رقم 17-2020 بشأن إجراءات تخليص البضائع المستهلكة داخل المناطق الحرة لتعزيز الخدمات الجمركية المقدمة للشركات المقامة في المناطق الحرة عبر تيسير الإجراءات الجمركية التي تنظم التعامل مع البضائع في المناطق الحرة وتدعم قدرة شركاتها على ضبط مخزونها. وبهذا الإعلان استطاعت شركات المناطق الحرة تطور بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية، وفي ذات الوقت دعم الأسواق المحلية بالبضائع المنتجة من المناطق الحرة.
زين، نحن نبغي نوصل للمستمعين أخوي أحمد عن طريقك أن الجمارك فيه منظومة متكاملة متنوعة، فيها جانب تفتيش وفي جانب تقنيات معلومات وفي جانب تطوير قدرات المفتشين وفي جانب إداري وفي جانب وضع السياسات والتشريعات. اليوم نتكلم مش فقط عن المناطق الحرة، رح نتكلم بشكل متنوع وواسع عن دور يمكن رئيسي يحرك والأمور الثانية في جمارك دبي عبر السياسات والتشريعات. خلنا أخوي أحمد نتكلم عن دور مثل هالإدارة في وضع السياسات والقوانين. خلنا نبدأها بالمستوى المحلي في إمارة دبي، وبعدين ننتقل من إمارة دبي على المستوى الاتحادي. حضرتك مثل ما أعرف أنك تشارك في اجتماعات اللي فيها وضع قوانين وسياسات على مستوى المحلي ومستوى الاتحادي، الهيئة الاتحادية للجمارك والإدارات الجمركية الثانية. كلمنا عن هالدورين، دور المحلي ودور الاتحادي داخل دولة الإمارات عن طريق الهيئة الاتحادية، بعدين ننتقل حتى المستوى الخليجي والعالمي. خلينا نبدأ بهذا الدور أخوي أحمد.
جمارك دبي يعني متمثلة في إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، تأخذ يعني دور حيوي في صنع القوانين وصنع السياسات والإعلانات الجمركية اللي من شأنها تنظم العمل، وكذلك دور نلعب دور مهم وحيوي كذلك على المستوى الاتحادي يعني في توحيد الإجراءات الجمركية وتوحيد الأنظمة الجمركية، وهذا يسوقنا كذلك إلى موضوع أن رفع هذه الاحتياجات والمشاركة مع أخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي.
نرجع للدول الخليجي، أنا بس أبغي أركز على الدور اللي تقومون فيه على مستوى الاتحاد مع الهيئة الاتحادية، لأن هذا الدور هو اللي يرفع اسم وسمع دولة الإمارات عالميا، فأنا أبغي نركز شوي على الجانب هذا ودوركم في جمارك دبي في توحيد السياسات على مستوى الدولة وأثرها.
والله الحمد أن جمارك دبي تحظى يعني كرسي وحضور قوي في الهيئة الاتحادية للجمارك، كما أنها طبعا هي دائما الإدارة الجمركية اللي ترفع المقترحات وتعدل الإجراءات، وتحظى يعني تفاعل قوي مع الهيئة الاتحادية للجمارك، وهذا الدور طبعا جدا مهم، لأن الدور اللي تقوم فيه جمارك دبي هو دور مع الواقع أو دور مع المتعاملين ودور تبغى تنفذه على الميدان. فطبعا كيف تقدر تفسر هذا الشيء إلا من خلال الإعلانات الجمركية والسياسات، وكيف ممكن احنا طبعا نشرعه إلا من خلال التعاون مع الهيئات الاتحادية. طبعا هذا الدور وهذا الالتحام هو مهم، وتبني الهيئات الاتحادية والهيئة الاتحادية للجمارك لهذه الآراء ومناقشتها معنا ومناقشتها مع أخواننا في الإمارات الأخرى حتى نطلع بتصور واحد، هو الدور المهم اللي نحن نقوم فيه.
يعني نقدر نقول أن جمارك دبي يمكن لأنها الدارة الجمركية اللي أول شيء بالنسبة للتاريخ يمكن تاريخها ممتد لي يعني أكثر من 100 سنة، ودورها كذلك في كمية البضائع اللي النسبة وتناسب على مستوى الجمارك الأخرى تمثل 80% أو ما يقارب هذا، والخبرات المتراكمة من هاي السنوات صارت نموذج يمكن على مستوى الجمارك الأخرى في 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 دولة الإمارات. يمكن بناخذ فاصل وبنواصل الحديث عن دور القوانين والسياسات اللي تطلع من إدارة التعريف الجمركية في جمارك دبي على مستوى اقتصاد الإمارة وكذلك على مستوى الاتحادي والإقليمي. مستمعين الكرام نرجع لكم بعد فاصل قصير، خلوكم ويانا.
الجمرك بالتعاون يا جمارك دبي. المعازيب وتغاريدهم.
قال الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره في تويتر: ندعو شبابنا لتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة اللي تسعى الدولة لتحقيقها. الإمارات خطت خطوات متقدمة في تمكين الطاقات الشبابية وتوفير فرص التميز لهم كونهم المورد الأغلى والطاقة الأكثر استدامة. أنتوا دائما عند حسن الظن ومحل الثقة.
دعوة للشباب الإماراتي نابعة من ثقة القيادة بقدرات وإمكانات الشباب الإماراتي، فالإمارات دولة شابة متجددة يشارك فيها الجميع ومنهم الشباب، لأنهم الأساس والوسيلة اللي بتمكن من مواصلة مسيرة التطور والتقدم. عسبتشي وفرت القيادة الرشيدة جميع الإمكانات اللي تمكن الشباب وتعينهم على ممارسة دورهم في المجتمع، وعسب إيمان القيادة بدور الشباب عندنا في البلاد، وزارة تمثل الشباب وأصغر وزيرة للشباب في العالم، وهيئة اتحادية للشباب لاحتضان الشباب من خلال منهج عمل منظم يمثل مجالس الشباب، وباقي المبادرات الشبابية اللي تسعى دوم لتطوير مهارات الشباب، ومنها قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإطلاق المدرسة المهنية لشباب الإمارات. في الإمارات إيمان بأن شباب الوطن كنزه وثروة من ثرواته، فوفرت لهم القيادة جميع فرص التميز، شارت مغرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وباختصار من يستثمر في الشباب فهو في الطريق الصحيح لبناء وطن. المعازيب وتغاريدهم.
خليفة بشر وين تصف القرآن؟
رمضان في البلاد.
استمتع بزيارة متحف الشارقة للحضارة الإسلامية ذو القبة الذهبية الرائعة، وتعرف على تفاصيل مهمة من تاريخ الحضارة الإسلامية والعلوم والاكتشافات والثقافة الإسلامية من خلال أكثر من 5000 قطعة فنية ومخطوطات نادرة من العالم الإسلامي، واستمتع بجمال الفنون الآسرة وروعتها. الدخول مجاني للمتحف خلال شهر رمضان المبارك. متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، تأمل الإنجازات الخالدة للحضارة الإسلامية. للاستفسار 06-56-55-455 sharjahmuseums.ae.
بين الموائد العامرة والبطون الخاوية فصول من الألم والمعاناة، ساهموا يانا في مشروع إفطار صائم بتكلفة 10 دراهم للفرد الواحد. بإمكانكم التواصل الحين على الخط الساخن 058-213-6663، هيئة الأعمال الخيرية العالمية، وياكم على طريق الخير.
الأولى 107.4.
فتش الكونتينر.
اهتم في جوازك وافتح الدبلة.
اهتم سيارة.
النداء الأخير رحلة.
بطل الشنطة. جوازك لو سمحت تفضل.
الجمرق ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، رجعنا لكم في برنامج الجمرق اللي يجيكم عن طريق 107.4 إذاعة الأولى. خلال الشهر الفضيل نتكلم اليوم عن السياسات الجمركية، عن القوانين الجمركية، وهاي الامور يمكن مستمعين الكرام يمكن ما الناس ما وصلت لها او ما لاحظتها، لكن لها دور وتاثير كبير في اللي نشوفه من نتائج اعمال جمارك دبي والاقتصاد اللي نشوفه وتسهيل التجاره عن طريق هاي القوانين، وكيف نشات هاي القوانين وكيف تطورت وكيف وصلت لمراحل متقدمه، خلت دبي دائما منطقه محببه وتحفز المناطق الأخرى أنها تطور إلى الأفضل والأفضل. معنا الأستاذ أحمد الخروصي واللي هو مدير إدارة التعرفة والمنشأ في جمارك دبي اللي لها دور كبير في موضوع السياسات والقوانين. أخوي أحمد، كنا نتكلم عن دوركم في المستوى أو المحلي مع الهيئة الاتحادية للجمارك في وضع القوانين والتشريعات، خصوصا مع التاريخ الكبير والجهود الكبير لجمارك دبي، وننطلق من أثر هذا اللي الكل يشاهده ويلمسه إلى الأثر على المستوى الخليجي، ودوركم مع الهيئة الاتحادية وحضوركم بعض الاجتماعات في وضع القوانين اللي لها أثر على الاقتصاد المحلي والإقليمي.
صحيح، هناك طبعا مستوى عالي من التنسيق بين جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك في موضوع إنشاء القوانين والتعليمات والسياسات حتى تطلع بصورة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي تم مشاركتها في اللجان الفنية مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون واللي يضم إخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي. جمارك دبي تقوم يعني بتوصيل هذه التغييرات المطلوبة والتحديات اللي تواجه الإجراءات العمل الفنية أو القانونية إلى الهيئة الاتحادية للجمارك وتناقشها معها، كذلك بمشاركة أخواننا من الهيئات المحلية في الجمارك أو الهيئات الأخرى، ونطلع كلنا بتصور جماعي بما يعني يفيد ويخدم مصلحة العمل، ويكون لدور إدارة التعرفة الجمركية حضور يعني فعال في هذه اللجان، وخاصة في اللجان على المستوى الخليجي. احنا نحضر هذه الاجتماعات ونناقش أوراق العمل اللي يعني طبعا سبق وتم مناقشتها على المستوى الاتحادي، وكذلك نعرضها ونناقشها معاهم حتى يتم إقرارها، وهناك كثير من الأمور الإجرائية تم الأخذ بها والأخذ بالإجراءات المتبعة في جمارك دبي. وخير دليل هو الدليل الموحد للإجراءات الجمركية في المنافذ الأولى، بحيث أن كثير من النقاط إذا ما كانت 90% بنقول إحنا 80% من هذه النقاط تم الأخذ بها واعتمادها وأصدار دليل موحد على مستوى دول مجلس التعاون. كذلك على مستوى القانون هناك كثير من النقاط القانونية تم إثارتها من خلال اللجان وتم الأخذ بها وتم اعتمادها، ويتم إن شاء الله إصدار هذه التغييرات عن قريب إن شاء الله.
يعني كلام وايد مهم، يمكن مستمعين الآن بدوا يعني يتعرفون أكثر وأكثر عن الدور الحيوي والمهم والكبير بوضع تشريعات تخدم مش فقط دبي، تخدم المنطقة ككل، وتجربة وخبرات جمارك دبي في تسهيل التجارة والاقتصاد على مستوى دول الخليج و و و والاتحاد الهيئة الاتحادية الجمارك ودورها كذلك معكم في جمارك دبي. الحين لو نذكر ومع المستمعين نبغي نتعرف على موضوع وايد يهم الناس اللي هو السوق الخليجية المشتركة. هاي السوق الخليجية المشتركة عبارة عن مجموعة قوانين وتشريعات من خلالها راح يصير يعني في نهاية المطاف نوصل إلى سوق خليجية مشتركة خاصة في الجانب الجمركي. شو الأدوار اللي تقومون فيها في مثل هالموضوع بالتعاون طبعا والتنسيق مع الهيئة الاتحادية الجمارك، وين نقدر نقول وصلنا وين بنوصل في النهاية؟
وصلت يعني دول مجلس التعاون الخليجي إلى يعني مستوى طيب جدا في موضوع الوصول إلى السوق الخليجي المشتركة، وذلك بتنسيق والموافقة على كثير من النقاط اللي يجب أن الجمارك تتفق عليها. على سبيل المثال التعرفة الجمركية الموحدة، قوائم الإعفاء، قانون الجمارك، إجراءات الفسح والتفتيش، يعني هذه النقاط كانت أساسية جدا للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة.
التعرفة الجمركية ككلمة يعني إذا المستمع سب نسهل ونبسط بلهجتنا المحلية، لما تقول التعرفة الجمركية شو مقصود فيها؟
والله التعرفة الجمركية هي تحتوي على على معلومات مهمة مثل بند الأصناف البضائع. كل بضاعة تدخل الدولة إلها كود معين، إلها رمز معين، إلها بند معين عالمي، كل الدول متعارفين على هذه البنود. وهذا القسم الأول اللي هو يحتوي على رقم المادة ووصفها. المعلومة الثانية المهمة هي كم الرسوم الجمركية المستحقة عليها، هل هي معفية، هل هي رسوم جمركية العادية اللي ناخذها اللي هي 5% المتفق عليها مع دول مجلس التعاون، أم هي من الرسوم الجمركية المرتفعة. فهذا هو يعني باختصار نقدر نعرف اللي هو معناه التعرفة الجمركية.
طيب تكمل أخوي أحمد في موضوع السوق الخليجية المشتركة ودوركم في هذا الجانب.
طبعا هذا من اللي ذكرته من أهم النقاط اللي ترتكز عليها السوق الخليجية المشتركة، أن الجمارك لابد أنهم يتحدون. طبعا اتحاد الجمارك معناته اتحاد الاقتصاد، معناته أن كيف تتدفق البضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي بدون أي عرقلة أثناء التبادل التجاري، بالإضافة إلى أن اتفاق دول مجلس التعاون بمنظومة الدخول الأول أو منظومة التخليص عند الدخول الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، واللي تم تطبيقها يعني لأكثر من يعني 10 سنوات وأثبتت نجاحاتها. هذا دليل على أن السوق الخليجية المشتركة في اتجاهها الصحيح. وكذلك اتفاق الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي على التعرفة الموحدة تجاه العالم، هذا كذلك يعني نقطة وايد مهمة ومفصل مهم مع دول مجلس التعاون حتى قيام السوق الخليجية. هناك اعتبارات أخرى كثيرة في السوق لكن هذا ما يهم الجمارك.
نعم، إذا ذكرت أثناء حديثك موضوع التأثير الكبير اللي صار في موضوع الدخول المنفذ الأول وبعدين دخول الدول الخليجية الأخرى. الدخول الأول هذا تضرب لنا مثال مثلا خاصة دبي كونها إن سوق إعادة تصدير لدول الخليجية ثانية وعن طريق دبي تدخل بضائع ثانية لدول خليجية أخرى. ضربنا بعض الأمثلة في هذا الإطار وكيف سهلت مثل ما ذكرت هاي العملية من التبادل التجاري بشكل كبير.
في السابق قبل الاتفاق على هذا الموضوع كانت هناك إجراءات العبور مطبقة، وإجراءات العبور ربما تكون على مستوى الخليجي هي غير محبذة، بحيث أنها تدخل البضائع في المنفذ الأول عن طريق على سبيل المثال دبي، وهي متجهة لمستورد إلى السعودية على سبيل المثال. هنا طبعا هو لازم يخلص عند المنفذ الأول، ثم لازم يخلص عند المنفذ البيني، وبالتالي يتم التخليص عليها بشكلها النهائي لما تدخل السعودية. وهنا طبعا يستوي هناك عدة أعباء على المستورد. أولا أنه هو طبعا بيخلص على الشحنة هذه في المنفذ الأول، بعدين بيحط تأمينات، بعدين بيفتش على الشحنة هذه، بعدين بيطوف المنفذ الثاني، كذلك بيكون هناك أعمال جمركية أخرى هي شبيهة بالأعمال الجمركية اللي تمت في المنفذ الأول، ومن هناك طبعا كذلك بيقدم وثائق أخرى يبرزها ويدفع الرسوم الجمركية أو يطبق عليها التعرفة الجمركية النافذة في المنفذ الثاني، وهذا طبعا يسبب عبء على التاجر وعلى جميع الشركات. بينما عند قيام الاتحاد الجمركي يعني طبعا كانت واحدة من ضمن أهدافه هو رفع هذه العقبات على التجار في الحدود البينية، وكذلك تخفيفها عند الدخول الأول، وكان يشترط على دول مجلس التعاون أنهم يعتمدوا الإجراءات التي تتخذها المنافذ الأولى. وبالتالي عند تطبيق هذه المنظومة صار أن على المستورد أن يقدم الأوراق والوثائق والتخليص ودفع الرسوم الجمركية عند دخولها الأول، وتقوم الجمارك بتنسيق وإرسال هذه الرسوم الجمركية المحصلة إلى الجهة والمقصد النهائي.
يعني الحين البضاعة بالأسلوب الجديد لما تدخل دبي وهي متجهة مثلا للمملكة العربية السعودية، مجرد تفتيشها وتقديم الوثائق في دبي يغني من أنها لما توصل السعودية من هاي الإجراءات وتدخل بكل سلاسة بناء على اللي صار في دبي.
بالضبط، هذا هو الإجراء المعتمد مع محافظة الدول لحقها في الاطلاع على هذه الشحنات من ناحية أمنية وكذلك من ناحية إحصائية.
هل الاقتصاد وأرقام التجارة زادت بناء على مثل هالممارسات أم كانت طبيعية مثل ما كانت قبل؟
لا أكيد أن طبعا التجارة لما تحصل عنصر مهم وهو التسهيل ورفع الإجراءات وتخفيف الأعباء عليهم أكيد أنها بتزيد، وبالتالي يعني الإحصائيات طبعا هي في ازدياد مستمر، وخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
طيب بالنسبة لمثل هالقوانين على مستوى الدراسات والتقارير الدولية وتأثير مثل هالنماذج اللي ذكرتها في تطوير العمل الجمركي عبر سياسات وقوانين توحد على مستوى المنطقة مباشرة، يمكن هاي القوانين تكون مثال على مستوى الدول العربية بعد، فكيف راح تأثر في تقارير الدولية بالنسبة للجانب المحلي والإقليمي؟
بالضبط أخوي أبو صقر، أنت حطيت يعني المفصل على المفصل في موضوع هذا، أن دول مجلس التعاون تأخذ هذه التغييرات على المستوى العربي. في هناك اتحاد عربي مثل ما هو معروف يمارس نفس النشاط الجمركي اللي تمارسه كل دولة وكل أقليم، ودول مجلس التعاون تلعب دور مهم في هذا المجلس اللي هو الاتحاد العربي. احنا نزودهم بالإجراءات الجمركية المتبعة بين دول مجلس التعاون، نزودهم بالقوانين اللي نحن طبقناها، نزودهم بالممارسات الناجحة حتى نحن يعني نضم إجراءاتنا مع إجراءاتهم، حتى يكون هناك السوق الخليجي أو السوق العربي الصورة الكبيرة اللي كانوا يحلمون فيها الاتحاد العربي. فيما يخص الجانب العالمي كذلك، أن الجانب العالمي ومنظمة التجارة العالمية،
استأذنك عن الجانب العالمي بناخذ فاصل وبنرجع للجانب العالمي بعد الفاصل، خليكم ويانا مستمعين الكرام، نرجع لكم بعد هالفاصل القصير.
الجمرك بالتعاون يا جمارك دبي.
شوفوا نوعية البوابة. هذا من الداخل، تاريخ إنشاء هذه القلعة وهذا الحصن سنة 1871 طبعا من الكرات الدفاعية.
الحصن ويا شيرين سالم.
حصن العنكة موجود غربي العين على طريق الشاحنات العين بوظبي، وهي قرية من منطقة رماح. اكتسب هذا الحصن اسمه نسبة للرمل الحمر لا يحيط به. هذا الحصن شهد على تاريخ يرد لفترة الحروب بين قبائل الإمارات قبل الاتحاد، شرات معركة شميريخات ليش سهرت وانعرفت بمعركة العنكة. تم بنى حصن العنكة في النصف الثاني من القرن 19 بأمر من الشيخ سعيد بن طحنون حاكم بوظبي رحمة الله عليه، وهو مكون من مبنى مستطيل طوله 20 متر ومكون من طابقين وسطح مسور. تم تحصين درايش الحصن بالحدايد، هذا غير فتحات الرماية فوق البلكونات المثلثة الشكل، ويحيط بالمربعة حوي من ثلاث جهات بسور مرتفع حول المترين ونص، ومتوسطنا في نصه بوابة مربعة ارتفاعها 5 أمتار.
الحصن.
ألو.
مرحبا أبو سعيد، ها بعدك في الدوام؟
هي بعدني، الشغل مكود فوق راسي وقابضني ويا عراس بعد.
وعلي عنك، ما علي تصبر شوية، ترى ما باقي شيء عن وقت الفطور.
باجي عن وقت الفطور؟ أقل عن 5 ساعات.
أنا وايد مشغولة، وأنت شيالس تسوي؟
جالس أفكر في الأشياء اللي خاطري فيها من زمان وكيف ممكن أسويها.
مثل شو؟
أكشخ بسيارة جديدة أو ناخذ البيت اللي دوم نحلم فيه.
مو بصعبة، مع عروض شهر رمضان من مصرف أبو ظبي الإسلامي تروح تسوي كل اللي في خاطرك. بيكون التمويل بدون رسوم إضافية ومعدلات مرابحة منخفضة، ويمكن بعد نربح 400,000 درهم، متخيل؟
أي لازم ألحق عليه بسرعة. لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم 600-543-216 أو تفضل بزيارة أديب.AE. تطبق الشروط والأحكام.
تعالي يا خدية، شلي معون الهريس وحطيه على السرور.
إن شاء الله.
وانتي يا عوشة، جربي التمر حق أبوك وأخوانه.
إن شاء الله أمي.
يلا بسرعة، ترى ما بقى شيء ويأذن.
يلا بسم الله، هذا هو أذن. ناول لي التمر أبوي.
دكة.
طيب. حصة، حطيلي هريس.
رمضان في البلاد.
ما شاء الله تشوفين امل الجو حلو هالفتره.
هي ما شاء الله غاوي، بس اللي حر شويه.
على طاري الحر، تعالي بنجلس في ظله الغافه.
يلا.
ما تشوفين ان الزراعه عندنا في البلاد كل ما ياها تتحسن؟
هي صدقت انا لاحظت هالشيء، خاصه في البيوت ما شاء الله. ما تشوفين ايش سووا الشباب والبنات والصغاريه، كلهم يهتمون بالزراعه. تشوفينهم كيف مسوين مشاتل صغيرة في حي البيت.
لكن أمل بخبرك، أنا أشوف الشباب ما شاء الله في البلاد بصفة عامة استوت اهتماماتهم متفرعة، وكلهم ما شاء الله صفة مصلحة البلاد ما شاء الله عليهم.
في ظلة الغافة ويا أمل الملة، من الأحد لين الخميس، من الساعة 3 وقت الهايور لين الساعة 5 المسيان، عطور رمضان.
هود هود
نوع هود هود.
مرحبا.
هدا.
سلام عليك
يا فاجئتنا. مرحبا
حياك بالإشارة. والله ما نروم نتحرك ولا نقول شيء،
نظرة قبل الزيغت
ما شيء. وين ما بالت الحين نحن نطالعهم، طالعنا حولينا ما حولينا.
نحن لون نقول يمي خليني بلعب في يولة البنيات، راسي يسحب وراي العقوص ميدلات.
الريال ما تطلعي من دون شورة، الريال ما تصيري من دون أمره. بعد في الدين يقول لك تلعن كل ملائكة نسير لا ترد.
حسنا أكل يوم ركبتنا المترو، نسيف المترو وين بوديكم؟ جبل علي. يوم وصلنا جبل علي المترو ما يرد خلاص. وصلنا
يوم يوم بيتنا عيال ولدي وعيال بنت أختي كله بالإنجليزي. كمين 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 يس 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 كمين كمين.
ما خير سوالفك يا الحريم.
نحن عرب، خلى عيالنا يتعلمون اللغة.
تابعوا برنامج حريم الفريج ويا شيرين سالم من الأحد لين الخميس، من الساعة 10 لين 11 الضحى العود، عطول رمضان.
الأولى 107.4.
فتش الكونتينر.
هيثم في جوازك وافتح الدبة لو سمحت. اسم السيارة؟
النداء الأخير رحلة.
بطل الشنطة. جوازك لو سمحت وتفضل.
القمرق ويا خليل صقر بالتعاون يا جمارك دبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام رجعنا لكم في برنامج القمرق. نتحدث في هذا البرنامج عن دور جمارك دبي. يعني البرنامج هذا خلال شهر الفضيل عن طريق إذاعة الأولى. اليوم حديثنا عن القوانين والسياسات الجمركية المهمة. حديثنا مع الأستاذ أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة والمنشأ في جمارك دبي ودورهم في وضع القوانين والسياسات اللي أسهمت في تطور الاقتصاد ونمو الاقتصاد في دبي، ويمكن ساهمت على المستوى المحلي في دولة الإمارات وكذلك على المستوى الخليجي وصولا إلى الجانب العربي وكذلك التأثير العالمي. أخوي أحمد، كنا قبل الفاصل بنتحدث أكثر عن الجانب العالمي وتأثير مثل هالقوانين. أول شيء بشكل عام، كل دول العالم تبحث عن الأشياء المشتركة اللي تساعد التجارة وتسهل التجارة، ويمكن المنظمة العالمية للجمارك تبغي توحد كثير من الإجراءات عسب تسهل مرور سلسلة الإمداد اللي هي التجارة والاقتصاد على مستوى العالمي. خبرنا عن الجانب العالمي والهيئة الاتحادية أو الهيئة أو المنظمة العالمية للجمارك ودور مثل هالمنظمات في الإجراءات والسياسات.
تهتم جمارك دبي وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة حق المؤشرات العالمية بشكل عام، لأن طبعا حتى نحط يعني الإمارات ودبي كأرض خصبة للاستثمار وأرض خصبة للتجارة والاقتصاد، هذا لابد أنك أنت يعني تلتزم بمعايير عالمية متفق عليها على المستوى يعني العالمي. ومن ضمن المعايير العالمية اللي هي تصدر من خلال WCO اللي هو World Customs Organization والWTO نعم منظمة الجمارك العالمية، وكذلك منظمة التجارة العالمية WTO. وهذه طبعا عندهم معايير ومعايير كانت على شكل اتفاقيات، ومن أهمها كانت اتفاقية تيسير التجارة أو التبادل التجاري. طبعا فيها معايير هناك إلزامية وفي معايير موصى بها وفي معايير يعني تعتبر مثل best practice على جميع الدول، يعني اللي تبى توصل إلى العالمية وهذه الإجراءات إنها تشوف هذه المعايير وتلتزم بها وتطبقها حتى يتحسن مستواها في التقرير العالمي. ومن أهم التقارير العالمية هي يعني تقرير البنك الدولي اللي يصنف فيها الدول واستعدادها لاستقبال التجارة وتيسير التجارة. هذا طبعا كله يتم بجهود كثير من المؤسسات في الدولة لرفع مستوى ويحسن من مستوى سمعة الدولة في ممارسة سهولة الأعمال بما فيها التجارة والاقتصاد.
بمعنى الآن نقدر نقول للمستمعين أن جمارك دبي ضمن يعني منظومة المؤسسات الثانية لها دور وتأثير كذلك في رفع اسم ومكان دولة الإمارات في تقرير البنك الدولي أو التقارير المشابهة. ويمكن الأمثلة الأخيرة أن دولة الإمارات صارت من أفضل المناطق في العالم أو الدول في العالم في تسهيل التجارة.
فعلا هالكلام صحيح، يعني أن إحنا بدون يعني إخواننا الثانيين ما نمشي يعني بشكل مستقل، بالعكس كلنا نمشي كوحدة واحدة، وتعاوننا مع الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية هذا ضروري لرفع مستوى الدولة والإمارة بشكل خاص.
اللي كذلك نبغي نسلط على الضوء لمستمعين الكرام ونوصل لهم المعلومة عن القوانين والسياسات قبل ما يعني نوصل لنهاية حلقة اليوم. في تعاونكم مع الوزارات الاتحادية خاصة وزارة الاقتصاد والهيئات ذات العلاقة لكم يعني أمور مشتركة ذات تأثير في السياسات والقوانين محليا، كيف توحدون الرأي؟ شو من الاجتماعات والجهات اللي تتعاونون وياهم حتى نوصل لأفضل القوانين اللي لها تأثير بشكل أو بآخر في التجارة والاقتصاد؟
احنا نرتبط مع يعني هيئات والدوائر المحلية اللي تهتم بمواضيع القيد والمنع، لان احنا دور من
القيد والمنع نبغى نشرحها بشكل مبسط بعد المستمعين الكرام.
إيه
لان هاي بعض المصطلحات يمكن جمركيه، بس نبغى نوصلها بطريقه سلسه وسهله للمستمعين.
يعني المنع هو واضح من اسم انه بضاعه ممنوعه، واحنا طبعا نطبقها في النظام حتى احنا نرصدها اثناء دخولها ولحمايه يعني المجتمع والامن. اما في موضوع القيد، ان في هناك بضائع تحتاج الى تصاريح مسبقه وتحتاج الى اجراءات معينه يتطلب تدخل المؤسسات المعنيه والجهات المختصه.
مثال عطنا مثال، مثلا مع البلديه ومع الصحه،
مثل المواد الغذائيه، مثل الادويه مع الصحه، المواد الغذائيه مع البلديه قسم الرقابه الغذائيه، مثل المواد اللي تم تقييدها من وزارة البيئة. كل هذا طبعا احنا نرصده ونحطيه في أنظمة الجمارك ويخضع للرقابة، وبالتالي يحتاج إلى تصاريح وتدخل الجهات هذه. طبعا هناك مستوى تنسيقي مع هذه الجهات بما يضمن يعني سهولة وسلاسة العمل الجمركي، وبما يتأثر يعني على المتعاملين.
بمعنى أن اللي ذكرته الآن، الأمور المقيدة أو المواد أو البضائع المقيدة من جهات ثانية، في تنسيق بينكم وبينهم، بأن حسب ما يتعطل المستثمر أو الشخص اللي بيجلب البضاعة، في يمكن شاشة واحدة أو منفذ أو مكان واحد الشخص يقدم فيه الطلب، وبالتالي يحصل على الموافقات بناء على تعاونكم أنتم مع الجهات الثانية محليا وكذلك على المستوى الاتحادي.
نعم، هو ترى مراحل. هي المرحلة الأولى أن هناك طبعا الجهة تكون عندها سلع وبضائع ومنتجات تبغى تحط عليها قيد وفق دراسات معينة، تتعاون مع الجمارك دبي في الحصول على هذه المعلومات، وأن كم حجم التجارة يعني في هذا المنتج، وبالتالي طبعا تطلع التشريعات مساندة لقيد هذه البضاعة أو منعها حسب يعني المخرجات.
وإذا وجدتوا أي اختلاف أو إشكالية بينكم في أي قانون، يمكن في جهة ثانية يمكن تعطل أو تغير أو تسوي يعني يمكن إشكالية لدى المستثمرين داخل أو خارج الدولة، شو تسوون في مثل الحالات؟ يعني عبر اجتماعاتكم وتواصلكم مع الجهات سواء محلية أو اتحادية؟
طبعا احنا نحاول نتجنب ان احنا نوصل المرحلة اللي هي طبعا تتعارض مع مصالح العميل وتتعارض مع مصالح يعني الدولة في بإجراء التنسيق المسبق قبل عما ان احنا طبعا نواجه هذه المشكلة اثناء تطبيق الأنظمة. فهناك طبعا تنسيق مسبق، تبادل الإحصائيات والمعلومات، وضع حلول وحلول بديلة، حتى نحط سيناريوهات معينة كيف يتم التعامل معها دخول هذه البضائع، وكيف يتم الإفراج عنها بسهولة ورقابتها في حالة إعادة تصديرها.
الكل يعرف أن أعداد أو كميات البضائع اللي تدخل دولة الإمارات وخاصة عن طريق جمارك دبي كبيرة وبالملايين. هاي الكميات الضخمة كحجم وكأرقام، كيف قدرتوا بسلاسة أنها تدخل ويتم إعادة تصديرها إذا كانت قوانين ورقية وفي كتب في أدلة؟ كيف حولتوها إلى أنظمة إلكترونية؟ كيف الموضوع هذا ماشي عندكم في جمارك دبي؟
أكيد طبعا هناك مختصين بيتكلمون طبعا في موضوع اللي هو الأنظمة الإلكترونية إن شاء الله يمكن في الحلقات القادمة. أعتقد أن جمارك دبي سعت واستثمرت بشكل كبير في السنوات الماضية أنها تكون الإدارة الجمركية الرائدة كذلك في عملياتها وأتمتت عملياتها وإدخال الكثير من الابتكارات في أنظمتها من خلال ترجمة هذه القوانين وهذه النصوص القانونية والإعلانات والسياسات في الأنظمة، وتحط الأنظمة هي اللي تقوم بعملها الرقابي. وطبعا هناك لا شك أن طبعا القوة البشرية مهمة في عملية التحليل في عملية اتخاذ القرار، ولكن نحن ما زلنا نرقي أنظمتنا حتى يكون هناك نوع من الذكاء الاصطناعي في انتقاء المعاملات المشبوهة وإيقافها والتسهيل على الناس الملتزمين.
نعم.
أو التجار الملتزمين.
بنسأل بعد سؤالين قبل ما نختم حلقة اليوم، حلقة يمكن ثرية بالمعلومات عن جانب مهم في جمارك دبي أو الجمارك بشكل عام، وخصوصا أن جمارك دبي أصبحت نموذج بناء على بعض التقارير اللي أصدرتها حتى منظمة الجمارك العالمية أن تتخذ من جمارك دبي نموذج يحتذى في العمل الجمركي، ويمكن السياسات والقوانين لها دور وتأثير كبير في منظومة العمل الجمركي في أي مكان في العالم. الاتفاقيات الدولية، الحين لما نقول في اتفاق فيما يخص التجارة أو الاقتصاد دوليا، وين يكون دور الجمارك؟ هل لهم دور، هل لهم تأثير في تعديل بعض البنود، في تغيير في شيء من هالقبيل؟ ممكن تعطينا يعني بعض الأمثلة أخوي أحمد؟
أكيد أن إدارة التعرفة الجمركية تهتم بموضوع الاتفاقيات الدولية، لأن احنا عندنا قسم خاص بالمنشأ والاتفاقيات الدولية، ويعتني القسم هذا بدراسة أثر الاتفاقية مع الدولة. وإحنا طبعا نشوف السلع والمنتجات اللي بيتم الاتفاق عليها وإعفائها من جانب الطرفين، ونشوف الأثر المالي والأثر الاقتصادي عليها، والاتفاق كذلك على جدولة بعض المنتجات في إعفاء اللي هو المرحلة الثانية، وكذلك الاتفاق مع هذه الدول على المنتجات اللي ما بتخضع للإعفاءات، ويتم التصريح بين الدولتين عن الإجراءات اللي سوف يتم اتخاذها عند دخول وخروج هذه البضائع، وبالتالي يعني تأخذ يعني سمة التطبيق بعد ما تدخل هذه الاتفاقية يعني مرحلة النفاذ.
نعم، يعني لما توصل مثل ما تفضلت إلى حيز التنفيذ مثل القرارات أو الاتفاقيات، أكيد تمر بمراحل كثيرة، ودور الجمارك مع يمكن الوزارات والهيئات الاتحادية مثل الاقتصاد، الخارجية، الجهادات العلاقة، تجتمعون أثناء التحضير للاتفاقية قبل، أم دوركم يكون نهائي؟ ممكن توضح هذا الدور وتأثيره في النهاية على الاقتصاد بشكل كبير في الدولة؟
لا أكيد أكيد، هو الدور هذا بيكون قبل، يعني هذا النوع من التنسيق يحصل قبل، ويحصل على المستوى المحلي، وكذلك يحصل على المستوى الاتحادي، وتقود الهيئة الاتحادية الجمارك مثل هذا النوع من الاجتماعات، وتجمع الأطراف كلها لدراسة الأثر الاقتصادي من دخول هذه الاتفاقيات. ويمكن يعني ينظر البعض أن هالاتفاقيات، وخاصة لما ترتكز على النقاط الجمركية، ترتكز على الإعفاء، والإعفاء يعني مهم بالنسبة يعني رفع القيود التجارية على التجار، وهو رفع الرسوم الجمركية عنها، وبالتالي يعني ممكن يقول حد أن هذا طبعا خسارة نحن نعفي من رسوم جمركية، فبالتالي يخف الدخل. نقول لا، طبعا هو النظرية ما تكون هي فقط لمحددة للجمارك، وإنما للاقتصاد. فرفع الرسوم الجمركية عن السلع هذا معناته تحرير التجارة بين الدول، أو بين الدولة والدولة الثانية اللي هي موقع الاتفاقية. فبتشوف هناك كثير من السلع يتم تبادلها، كثير من الطائرات، كثير من السفن، كثير من الأعمال، يعني بيكون في هناك نشاط في سلسلة الإمداد التجاري. طبعا فتكون الرسوم الجمركية هي وحدة بسيطة من ضمن المنظومة الكبيرة.
نعم، ده أنا بسأل سؤال أخير يضمن حلقة اليوم، شو اللي خلى جمارك دبي إن قدراتها اليوم ومعارفها توصل لهاي المرحلة المتقدمة، ويكون لها تأثير ودور على مستوى مش فقط المحلي بل الإقليمي والدولي، ويكون لها حضور طبعا تحت مظلة يعني الهيئات الاتحادية المعنية، لكن لها دور وتأثير ومكانة كبيرة في وضع أو مساهمة بطريقة أخرى في هذا الاتجاه؟ شو العوامل اللي خلت جمارك دبي كوادرها وقدراتها توصل لهذه المرحلة الكبيرة في هذا الجانب؟
اهتمت جمارك دبي طبعا بالكوادر البشرية من عدة ناحية، سواء من انتقاء الكوادر البشرية اللي موجودة يعني فيها وتعمل لديها، كذلك اهتمت بموضوع التدريب الجمركي، اهتمت بموضوع مشاركة أعضاها في اللجان الداخلية واللجان المحلية واللجان الاتحادية، وهذا كله يرفع ويسقل من قدرات الموظفين. هذا بالإضافة إلى تكاتف والتنسيق اللي يحصل على المستوى المحلي مع الهيئات ذات الصلة. كل هذا يعني يحطي موقفنا بشكل جماعي قوي، مو فقط دبي، إحنا نستفيد من الآخرين وكذلك الآخرين يأخذون من عندنا نحن. تفهمنا نحن لإجراءات الآخرين هذا يحطينا في موقف قوي جدا، وتبنينا نحن لمواقفهم كذلك يحطي يعني إجراءاتنا بشكل يعني قوي جدا أثناء تطبيق الأنظمة والقوانين. كل هذا طبعا يعزز يعني مكانة دبي ومكانة جمارك دبي عند تطبيق الأنظمة والقوانين.
كلام وايد طيب، وصراحة اليوم استفدنا كثير منك أخوي أحمد في التعرف على جوانب يعني أخرى يمكن إحنا والمستمعين لأول مرة يعني تعرف عليها. هاي المعلومات وايد مهمة عن جانب السياسات والقوانين الجمركية اللي تساهم بشكل مباشر وبشكل كبير بالمنظومة الأخرى في جمارك دبي أو الجمارك بشكل عام في التجارة والاقتصاد على مستوى المحلي والعالمي، وهذا الدور المهم اللي راح يخلي دبي ودولة الإمارات في طليعة الدول في الاقتصاد. احنا وصلنا لنهاية برنامج الجمرك في حلقة اليوم. قبل ما ننهي نشكر أخونا الأستاذ أحمد الخروصي مدير إدارة التعريف في جمارك دبي على هالمعلومات اللي أثرى برنامجنا اليوم، ونتمنى لكم يوم سعيد، وتقبلوا تحياتي خليل صقر بن غريب في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجمرك بالتعاون يا جمارك دبي.